بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم، وهذا شيء طال اختباري إياه ولم أجد قط على طول التجربة سواه، فأعيتني معرفة العلة في ذلك حتى قدرت أنها طبيعة في البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول أبو محمد رحمه الله: وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم. ومعنى ذلك أن الإنسان كثيرا ما يدفع بنفسه عن ماله، فتهون عليه نفسه في مقابل المال، مع أن المال مخلوف والنفس غير مخلوفة، ومع أن النفس أثمن من المال، ومع أن الشرع قدم الحفاظ على النفس على الحفاظ على المال. فاستغرب هذا الأمر، فوجد أن النادر هو أن يكون الإنسان يحافظ على نفسه أكثر مما يحافظ على ماله. فكثير من أصحاب المغامرات والمخاطرات يخاطرون من أجل المال بأنفسهم، فإنما تقطع أعناق الرجال المطامع. وكثير من الحروب التي مات فيها الناس كانت بسبب أمور مادية ومالية. فيحتاج هذا الأمر إلى تدبر. فيقول: هذا شيء طال اختباري إياه. فحاول أن يفهم ذلك في الناس، ولم أجد قط على طول التجربة سواه. على طول تجربة الناس وجد أنهم يجودون بأنفسهم من أجل أموالهم، للعكس في أغلب الأحيان. فأعيتني معرفة العلة، أعيتني معناه أتعبتني معرفة العلة، فلم يدركها ولم يعرفها حتى قدرت أنها طبيعة في البشر. حتى قدرت معناه إلى أن وصلت إلى أن هذه طبيعة في البشر، معناه أنها أمر فطري وهو محبة الدنيا، فهم مفطورون على ذلك. وأيضا مما يعين على ذلك أن الآجال مخفية عن الإنسان والأسباب ظاهرة. والآجال هي المتعلقة بالأنفس، والأسباب متعلقة في أغلبها بالمال. فلما كان الإنسان يسوف ويطول الأمل ولا يستشعر الموت بدفاعه عن ماله، يظن أنه سيبقى. وقد ورد في حديث ضعيف وذكر أنه من التوراة أن آدم لما أراه الله ذريته قال: أي رب لا تتسع الأرض لهؤلاء، فقال: إني خالق موتى. فقال: إذن لا يطمئنون عليها، لأنهم يشعرون بالموت. فقال: إني خالق أملا. فالأمل يقتضي من الإنسان ألا ينقطع عن الدنيا، حتى المريض مرضا مخوفا وقد جزم الأطباء بأنه لا يبقى من عمره إلا ساعات، يبقى يؤمل الحياة. فلذلك طول الأمل هو الذي اقتضى من الإنسان أن يجود بنفسه في مقابل ماله. وقد بدأ بالجهاد بالمال قبل النفس مواطنا، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وآيات أخرى من هذا القبيل. والذين دفعوا عن أموالهم بأنفسهم منهم من يدفع بذلك عن شرفه، والشرف فعلا وإن كانت النفس أولى منه شرعا بالحفاظ، حتى إن بعض الأصوليين أو المتكلمين في المقاصد جعلوهم من الحاجيات لا من المقاصد أصلا، ومنهم من جعله منها. ولذلك تجدون عد المقاصد، عد الضروريات مختلفا فيه، هل هي 5 أو 6؟ فلا خلاف في أن الدين من الضروريات، ولا خلاف في أن النفس من الضروريات، وأن العقل من الضروريات، وأن المال من الضروريات. وبعد ذلك يأتي الخلاف في النسل أو العرض أو النسب، فهذه الثلاثة تجدون الخلاف فيها. وقد ذكر الشاطبي أن حماية العرض والحفاظ عليه من باب الحاجيات لا من باب الضروريات، والضابط في ذلك لدى المقاصديين يختلف عن درجة الحكم الشرعي، فقد يكون الحكم الشرعي واجبا كستر العورة وشرطا في صحة الصلاة، ولكنه يصنف في المقاصد على أنه من التحسينيات فقط. فلذلك القواعديون في المقاصد لا ينظرون إلى درجة الحكم الشرعي، وإنما ينظرون إلى إنسانية الإنسان وكيانه وما لا يمكن أن يعيش إلا به. وعموما فقد عرف في تجارب البشر أن كثيرا منهم يحرصون على الدفاع عن أموالهم بأنفسهم، وفي بعض الأحيان يجدون بأنفسهم دفاعا عن يجدون بأموالهم دفاعا عن أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقتول دون ماله شهيد، والمقتول دون عرضه شهيد، والمقتول دون أهله شهيد. فجعل ذلك مما يحض عليه الدين أن يكون الإنسان شهيدا في سبيل الله إذا دفع ماله وعرضه. ومحله إذا كان الصائل عليه فمما يمكنه دفعه، وكان أيضا صاحب فساد، فإن كان متأولا أو نحو ذلك فالأفضل ولا يدفعه، كقصة ابني آدم. فإن الصالح منهما قال للطالح: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ومعنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ليس عداوة فيه وأنه يريد له الهلاك في النار، بل المقصود إني أريد أن لا أتحمل أنا إثمي فتبوء به أنت، فإذا بؤت به كنت من أصحاب النار. وليس المقصود أن أحدا ينبغي له أن يحب لأحد أن يكون من أهل النار. وقد قال الشاعر: أكل عام نعم تحوونه، تلقحه قوم وتنتجونه، ولا تلاقون طعانا دونه، نعم الآباء أربابه نوكاف لا يحمونه، ولا تلاقون طعانا دونه، نعم الآباء تحسبونه، هيهات هيهات لما تبغونه. فالذين لا يحمون مالهم جعلهم من النوكاء أي غير العقلاء، قال أربابه نوكاء فلا يحمونه. وقال الآخر في وصف الإبل: فمن دونها أن تستباح دماؤنا، ومن دوننا أن نسترق دماؤها. فجعلها هي تحمي العرض ويحميها هو بدمه، من دونها أن تستباح دماؤنا، ومن دوننا أن نستذل دماؤها. والمقصود بطبيعة بشرية أنه فطرة فطر الله الناس عليها، فالناس بطبعهم يحبون المال حبا جما، هذه طبيعة الإنسان. والمقصود بالمشاركين بأرواحهم أي الجائدين بها، وليس المقصود الداخلين بها في شراكة، بل المقصود الذين يجودون بأنفسهم بأرواحهم أكثر من الذين يجودون بأموالهم. وقد قارن ذلك زهير حين قال: ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ومع ذلك يقولون: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فلدينا ثلاث مستويات: المستوى الأول المستوى المثالي، وهو أن يكون ترتيب الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة على حسب التقدير الشرعي، وهذا شأن الفقيه صاحب البصيرة، لأنه يرتب الأمور على مقتضى الشرع. فإذا اقتضى الشرع أن يقدم المال صيانة للنفس والعرض فعله، وإذا اقتضى الشرع أن يدفع بنفسه عن ماله فعل. والصائل على النفس أو إلى أهلي أو المال مختلف في حكم دفعه. وقد قال العلامة محمد مولود الكباب: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتن؟ اختلف فيها هو واجب أو مباح فقط. وأصل ذلك قصة ابن آدم كما ذكرنا في سورة المائدة. المستوى الثاني هو أن يكره الإنسان أن تفوت نفسه وهو يعلم أنها لا تعوض، وهذا رأي أصحاب العقول من الفلاسفة، فيجود بالمال للحفاظ على النفس مطلقا. والمستوى الثالث أن يدفع أعماله مطلقا ولو بنفسه ولو أدى ذلك إلى إساق روحه، وهذا هو مستوى أهل الحرص. وقد ذكر ابن حزم أنه أكثر من لقي من الناس على هذا المستوى، فيجودون بأنفسهم للدفاع عن أموالهم. نعم.
بسم الله عليكم ورفع قدركم وأثابكم. قال رحمه الله تعالى: من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن في النبرة.
يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كان مسيئا في أغلب أحيانه ولكنه وفق مرة للطاعة ينبغي أن يشجع على الازدياد وأن يحسب ذلك منه صنيعا حسنا، فلا ندري ما يقبله الله من العمل ولا ندري خاتمة الإنسان، وقد يؤدي ذلك إلى تغير حاله إذا شجع على الاستمرار على فعل الخير. فلذلك من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن في الندرة، إنكار على ندرته على إحسانه في ندرته في مقابل إكثاره من الإساءة. فينبغي أن يعكس الأمر فينكر عليه في إساءته ويشجع في إحسانه ويقبل منه، حتى لو كانت الإساءة غالبة عليه وكان الإحسان نادرا في حقه، فلا ندري ما يقبل الله من ذلك ولا ندري أيضا ما تكون خاتمته منه. فالوصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني من بني عمرو بن النبيت عمرو بن مالك بن الأوس جاء يوم أحد فشارك في المعركة فقتل، فجاءه محمود فوجده يجود بنفسه فقال: ما أتى بك يا عمرو ها هنا أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. وتشهد شهادة الحق ومات، فكان من أهل الجنة وعد من شهداء أحد، ولم يسجد سجدة لله قط، ولم يعمل أي خير سوى هذا الجهاد. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصف فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أسلم وأقاتل وما أقاتل ثم أسلم، فقال: أسلم ثم قاتل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. فكانت خاتمته هذا العمل اليسير، لكنه كان قاضيا على كل ما سبق، شهادة مكفرة لما مضى، والإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص عندما بايعه على غفران ما تقدم، قال: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله ويجبه أن يقطعه ويزيله بكل، يقول للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا أدرك الإنسان أن الأعمال وزنها وقبولها ورضاها كله من الغيبيات التي استأثر الله بها، فإنه لا يمكن أن يتشدد مع الناس في هذا الأمر، أنه لا يدري ما المقبول عند الله وما المردود، ولا يدري ما الذي يضاعفه الله ويبارك فيه. فإن العمل اليسير كما ثبت في الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها الرحمن بيمينه، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، وفي رواية: فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. تقبلها الرحمن بيمينه، وهذه غاية البركة، أبرك شيء يمين الرحمن جل جلاله. فلذلك لا ندري ثقل هذه الأمور في الميزان، ولا ندري ما يتقبله الله منها وما يرده. فلهذا لا يمكن أن ننكر على من ظهر منه الخير ولو كانت إساءته غالبة عليه، بل ذلك ظلم له، وهو من قبيح الظلم أيضا، لأن المقصود أن تعينه على الطاعة لا أن تعينه على معصيته. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين لعنوا ماعزا وقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وبين أنه تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس أي الذي يأخذ من الناس المكوس، وهي ظلم لأن الناس لا يرضون بأخذها. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، فأي مال أخذ من أي مسلم من غير طيبة نفس منه فصاحبه آثم إثما غليظا. ويبقى حساسة في نفس المأخوذ منه كما حصل لعمر رضي الله عنه، فقد كان يتجر إلى الشام في الجاهلية وكان معه ذهب، فعلم أن في الطريق أمامه عشارا وهو زنباع بن روح، والد روح بن زنباع تابعي مشهور، فأخذ الذهب فسقاه ناقته، جعله في فمها ودفعه بالماء حتى ابتلعته وهي شارف كبيرة، وأراد أن ينحرها إذا تجاوز هذا العشار. فلما مر على العشار جاء زنباع بن روح فجعل يدور على امتعة الناس وبهائمهم حتى رأى هذه الشارفة الناقة، فرآها تدمع فعرف أنها ابتلعت شيئا، فأمر بنحرها جزرها، وجاء إلى فرثها ففرقه بعصاه فظهر الذهب فأخذه فعشره. فقال عمر متى ألقى زنباع بن روح ببلدة لي النصف فيها يقرع السن من ندم. زنباع ما أظن أنه أدرك الإسلام، لكن ابنه روح ابن زنباع مشهور، طورا يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. هذه قصة روح ابن زنباع مع عمران بن حطان. كان روح ابن زنباع من أصحاب معاوية رضي الله عنه في الشام. وتشجيع الناس على فعل الخيرات مطلوب شرعا، والحيلولة بينهم وبين ذلك فتنة عليهم. وقد ذهب الحنفية إلى أن الكافر إذا قال للمسلم أستشيرك هل أسلم الآن أم أنتظر إلى غد، فقال له انتظر إلى غد، فإن المسلم يكفر بذلك عند الحنفية، لأنه رضي بالكفر ولو ساعة، والرضا بالكفر كفر عندهم. وهذا طبعا ليس كفرا عند الجمهور، و قد قال العدد من الأئمة كأبي عمر بن عبد البر وابن تيمية وغيرهما لا يكفر إلا بالمتفق عليه، كذلك قالها ابن حزم، قال إن دخول الإسلام إذا كان بمحقق لا يمكن أن يخرج منه الإنسان إلا بمحقق، فلا يكفر بالأمور الخلافية، أي أمر خلافي مثل لبس الزنار فهو كفر عند المالكية، لأنه فعل يتضمن النصرانية، قد عده خليل من الأفعال التي تقتضي الكفر، فقال الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقدر وشد زنار، وهو مجرد مكروه عند الشافعية. مذهب الشافعي يكره الإنسان لبس الزنار، فلذلك لا يكفر به لأنه محل خلاف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: من استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثيرة.
أعداء.
صلى الله عليك. أعداء كثيرة.
يقول أبو محمد رحمه الله: من استراح من عدو واحد كثيرا ما تأخذه نشوة، لأنه انتصر فيحس بنشوة الانتصار، لكن الواقع أن كل منتصر سيكثر أعداؤه، كل من انتصر فأحرز أي هدف في الدنيا وحقق أي نجاح لا بد أن يكثر أعداؤه في مقابل ذلك. فلذلك لا بد أن يوسع باله وأن لا يضيق ذرعا بكثرة الأعداء. فإذا كان الإنسان يريد النصر فلا بد أن يعلم أن النصر مع الصبر، وإذا كان يريد علو المنزلة فلا بد أن يعلم أن ذلك مع التعب والمشقة. ما بيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فإذا استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثر في مقابل ذلك، لأن الانتصار مقتضي للحسد. إذا انتصر الإنسان وتحقق له أي هدف فذلك مقتضي أن يحسده الآخرون فيكون له أعداء من جديد. وقصة الطامع الذي جاء إلى أحد المشايخ فقال له أنه يريد من يعينه على أمور دنياه بعطاء، فقال: ما علمت أن من أنزل فقره بمخلوقين فتح الله له 70 بابا من أبواب الفقر؟ فقال: ما علمت هذا حتى سألتهم فتحت علي الأبواب 70 فأتيت أستعين على واحد منهم، وكان كلما استعنت على واحد فتح علي 70 جديدة. فكذلك من استراح من عدو لا بد أن يفتح له الباب على لعداوات كثيرة. نعم. وعلى هذا المقصود بهذه القاعدة أن لا يضيق الإنسان ذرعا بالعداوة. فالإنسان الذي لا يريد أن يكون له عدو أبدا لا يمكن أن يكون من ذوي الهمم العالية. من المهم أن يشعر الإنسان أنه لا بد أن يكون له أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي جعل الله له عدوا وهيئه وبناه ومكن له في المجتمع ليكون فعلا عدوا عنيدا لهذا النبي الكريم. فكذلك كل من سلك طريق الأنبياء لا بد أن يكون له أعداء.
أبكم الله ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، وهو تماثيل مركبة على مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى.
أراد ابن حزم هنا أن يزهد الإنسان في الدنيا، فهذا من أسس التعامل، من أسس التعامل المهمة أن لا يجعل الإنسان الدنيا أساس تعامله مع الناس، لأن الدنيا زائلة وكلما فقد الإنسان منها شيئا عوض بشيء آخر. فقد شبهها هو بلعبة دوارة، إذا اختفى منها مثلا فيها أطراف كل طرف عليه رقم، إذا اختفى رقم ظهر رقم آخر، وهكذا شأن الدنيا. فهي مثل هذه اللعبة الدوارة التي تسمى خيال الظل، إذا اختفى منها أي رقم ظهر رقم آخر. فكذلك الدنيا إذا فاتك منها شيء فاعلم أنه مخلوف ستعوض بشيء آخر، ومن هنا لا تحزن عليها. إذا فاتك صاحب من أصحابك فستعوض صاحبا آخر، وإذا فاتك مال فستعوض مالا آخر، وهكذا في أمر الدنيا. فهي أشبه ما رأيت، يقول: أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، فهو تشبيه للدنيا نفسها، وهو تماثيل. عرف هذا الخيال بأنه تماثيل على مطحنة خشب. المطحنة هي الدائرة مثل الرحى تدار بسرعة، فتغيب طائفة أي من أطرافها وتبدو طائفة أخرى دواليك، كلما غابت طائفة ظهرت أخرى. وهذا فعلا هو تشبيه الدنيا، لأن ساعاتها كذلك، فساعاتها دوارة. ولهذا فإن منازل القمر هي التي تعرف بها الساعات في الليل، ومنازل القمر 28 منزلة، كل ليلة 12 منزلة، كل منزلة يمكث القمر فيها 13 ليلة حتى تتم السنة بذلك. فإذا كان العام كبيسا كان كابسا كانت إحدى المنازل 12 ليلة. وهذه المنازل هي الطرفة والنذرة والخيرتان والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانة والإكليل والقلب والشولاء والنعائم والبلدة والسعود الأربعة والفرغ المقدم والفرغ المؤخر والنطح بطن الحوت وبطن الحوت قبل النطح ثم النطح ثم البطين ثم الثريا ثم تابع النجم الذي هو الدبران ثم الهقعة ثم الهنعة ثم الذراعان ثم تعود الطفة. فهذه 28 منزلة. نعم هذا بحسب الوقت دائما النجم الذي يظهر أول الليل يقابله نجم في آخره فبه يعرف. فلذلك هذه النجوم إذا اختفى نجم بدأ آخر. فإذا اختفى النجم الذي طلع أول الليل يبدو النجم الذي بعده وهكذا. نعم. وفائدة هذه القاعدة التزهيد في الدنيا بأن يعلم الإنسان أن ما يفوته فيها مخلوف. نعم.
كتابكم ناخذ السورة.
طيب.
أسأل الله أن يرفع قدركم في الدارين وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. ناخذ بعض الأسئلة.
هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ الجواب نعم إذا لم يتعين على الإنسان تعليم القرآن بأن يكون في بلد ليس فيه من يصلح للتعليم سواه. فإنه إذا كان في بلد ليس فيه من يصلح للتعليم سواه تعين عليه التعليم، ومثل ذلك من عجن لهذه المهمة كعبادة بن الصامت الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة فلم يجوز له أخذ الأجرة عليها. أما غير ذلك فقد ذكرنا أن الراجح جواز أخذ الأجرة على أفعال القربى وأنه لا ينقص أجرها، والأجر لا تنقصه الإجارة، بشرى لنا بهذه البشارة. وذكرنا أن الشافعية لهم مذهب في هذا، وهو أنهم يرون أن أعمال القربى لا يجوز أخذ الأجرة عليها مطلقا. هذا يقول أثناء أداء صلاة الاستخارة هل يلزم تقيد بالدعاء المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هل يمكن أن يزيد المستخير ما شاء بعد دعاء الاستخارة؟ جواب أن دعاء الاستخارة ليس في الصلاة، وإنما هو بعد السلام منها، بعد نهايتها يدعو بالدعاء الوارد، ولا ينبغي أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه، لكن له أن يدعو بما شاء في سجوده وفي ركوعه، في الركوع فقط بالمغفرة، لكن في سجوده وفي جلوسه وفي أوقات الصلاة التي يسمح بالدعاء فيها يدعو بما شاء، لكن بعد أن يسلم يدعو بدعاء الاستخارة فهو في دبرها. بالنسبة لرفع اليدين من أجنحة الدعاء، من أسباب رفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. وقد أخرج أبو داود في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه وكان مجبرا على حفظه؟ قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا أبيات الشيخ محمد علي رحمة الله عليه وإن شئتم عدناها، وهي قد ورد الوعيد في عتاب ناس لآية من الكتاب وذاك محمول على نسياني لإعراضي فهو أعظم العصياني وهو بصاحب النفاق خص لا تلاوة اللفظ وبعض فصل، فإن يكن ذلك الاشتغالي بالفرض أو فضائل الأعمال فليس يأثم في الثمان في باب الشهادات جميع ذلك. هذا السؤال ما صحته؟ حديثي ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الجواب أن هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يصح في واحدة منها، لكن صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وإذا صحح المتن بالطرق فلا يشمل ذلك الأطراف، فلذلك كلها في النار إلا واحدة هذا الطرف ما له شاهد ولا يوجد له إسناد صحيح فلا يصح، وكذلك كلها في الجنة إلا واحدة هذا الطرف ما له شاهد ولا يصح، وكذلك الطرف من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ليس له شاهد ولا يصح. فأصل الحديث وهو ثبوت الافتراق صح بالطرق عند طائفة من أهل العلم، وعلى هذا فالحديث مدح للأمة لا ذم لها، فهو دليل على أن هذه الأمة أكثر من اليهود والنصارى، وأنها أكثر انتشارا وتنوعا مما يدل على طول عهدها وطول مدتها، فهو مدح للأمة لا ذم لها. بعض الناس يجعله ذما للأمة ويرى أن الأمة كلها في النار إلا طائفة واحدة، وهي طائفة يبحث عنها فيحاول أن يخصصها بمذهب أو وقت أو نحو ذلك، وهذا من العناء تكلف في الحديث مقصود به مدح الأمة لا ذمها. هذا نفس السؤال عاده شخص آخر. ويقول فيه: هل الفرقة يمكن أن تكون جماعات مختلفة في بعض الجزئيات وتتفق في الأصول، أم الفرقة لا تقبل التعدد؟ هذه الفرق ليست إذا أزلنا من أذهاننا الحكم عليها بالجنة أو النار وعرفنا أن الجنة والنار لا يشمل الفرق وأنه حكم فردي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأنه ما من فرقة يؤمر بها بكاملها فتدخل الجنة وما من فرقة يؤمر بها بكاملها فتدخل النار، فكل الناس يوم القيامة يأتون فرادا كلهم آتيه يوم القيامة فردا، تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذا عرفنا ذلك هان علينا الأمر. والذين يحاولون أن يجعلوا فرقة واحدة هي مذهب معين ويرون أن أهله ناجون ويقول أنا من المذهب فلاني وأنا من الفرقة الناجية، معناه أنه يحكم لنفسه بالجنة، وهذا خلاف مذهب أهل السنة. المذهب أهل السنة أن لا يحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم له رسول الله، أحد من المسلمين إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم التصوير بالآلة بالكاميرا؟ الجواب أنه تعتريه أحكام الشرع، فإن كان المصور مما يجوز النظر إليه بالمباشرة جاز تصويره، لأن هذا التصوير لا يدخل في أحاديث النهي عن التصوير، لا في دلالة اللفظ بمنطوقه ولا مفهومه ولا مقتضاه ولا إشارته ولا معقوله، لأن اللفظ في الأصل إنما يدل على المقصود به وقت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المصورين الذين يضاهون خلق الله وبين العلة وهي مضاهاة خلق الله، فالحديث يتناول في أصله الذين ينحتون من الحجارة أو من الطين أو من الخشب صورا لكائنات حية، وهم الذين يعذبون حتى ينفخون فيها الروح وما هم بنافخين يوم القيامة، لأنهم ضاهوا خلق الله، وهؤلاء هم الموجودون في العهد النبوي، وهذه الأجهزة لا خلاف أنها لم تكن موجودة في العهد النبوي، وتسميتها بالتصوير إنما هو مجاز، لأن التصوير في لغة العرب شيء ثاني، مثل تسمية السيارة بالسيارة والطائرة بالطائرة، هذه تسميات محدثة وهي مجاز، نقل اللفظ عن استعماله الأصلي إلى معنى آخر، ومن حمل اللفظ الأصلي على معنى محدث فقد لوى عنق النص وحاد به عن دلالته فيقع في الوعيد الذي ورد في عدد من الآيات في ذلك، كما ذكرنا أن من قال في تفسير قول الله تعالى وجاءت سيارة قال هي كابرس أو كامري أو أي سيارة أخرى من السيارات المعروفة الآن قطعا كذب على الله وقال بغير علم وخالف دلالة النص، فلا يدل الحديث على تحريم التصوير الفوتوغرافي والآلي بمنطوقه، كما لا يدل عليه بمفهومه ولا بمقتضاه ولا بمعقوله، لأن معقوله معناه القياس عليه، فالقياس عليه لا بد أن تتحقق فيه العلة، والعلة هي مضاهاة خلق الله، وهذه لا تتحقق في هذا التصوير، فيبقى أن هذه الأحاديث التي فيها ذكر التصوير لا تدل على هذا الأمر من قريب ولا من بعيد، فنبحث عن حكمه في غيرها، فوجدنا أن هذا الأمر أشبه شيء به النظر في المرآة ففيها حبس الصورة والظل ولو مؤقتا، ووجدنا في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وكانت له مرآة، فإذا ما الفرق بين النظر في المرآة والتصوير الفوتوغرافي؟ الفرق فقط هو الثبات، والثبات وصف طردي لا أثر له في الحكم، فلذلك هذا التصوير إذا كان لما يجوز النظر إليه جاز، ويبقى سد الذرائع فيما يتعلق ب وضع تعليق الصور في الأماكن المرتفعة ورفعها وجعلها في أماكن العبادة مضاهاة للنصارى، هذا يمكن أن يحرم لسبب آخر هو سد ذريعة. هذا السؤال: ما الأصح في قضاء الوتر؟ الوتر إذا قضاه الإنسان سيكون شفعا، لأنه إذا نام عن حزبه فصلى من النهار 12 ركعة كتب له كأنما صلاه من الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الوتر، فلن يكون وترا لأنه سيقضيه 12 ركعة. هل يجوز كثرة طلب الدعاء من الناس؟ إذا كان الجواب نعم فإني أطلب الدعاء منكم. نعم إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيه. كثرة الدعاء، التماس الدعاء من الناس مطلوب، لأنه من الوسائل الإجماعية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يدعو للمؤمنين فقال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر وأصحابه إذا أتاهم أويس القرني في أمداد اليمن وهو رجل له أم هو بها بر منعه بره بها من الصحبة وكان به وضح أي برص فشفاه الله إلا موضع إصبع، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له، فسألوه أن يستغفر لهم، سأله عمر أن يستغفر له ففعل، وأراد أويس أن يختفي حين شاع أمره في الناس. نسأل الله أن يوفقكم أجمعين لكل خير. هل بر الوالدين بعد موتهما إذا شهر أنه كان عاقا بهما في بعض التصرفات في حياتهما؟ جواب أنه إذا ندم على تفريطه في جنبهما بعد موتهما فقام بواجبهما بعد الموت، فيكون ذلك كمن اعتدى على أي إنسان فجازاه عن حقه، إن الحسنات يذهبن السيئات، وبرهما بعد الممات يكون بالدعاء لهما كما قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وبإنجاز عيدتهما ووصيتهما وبوصل أرحامهما وصلة ذوي علاقتهما. فقد خرج عبد الله بن عمر في عام قحط إلى مكة من المدينة وله حمار يركبه في السفر وعمامة يستظل بها من شدة الحر، وكانت العمامة ثمينة وهي عمامة عبد الله بن عمر، فنزل تحت شجرة في وقت الظهيرة فجاءه رجل من الأعراب فأعطاه عبد الله العمامة والحمار، فقال له نافع أعطيت هذا الأعرابي هذه العمامة التي تستظل بها من الشمس والحمار الذي تركبه وكان يرضيه أن تعطيه دراهم معدودة، فقال إن أبا هذا كان صديقا لعمر، فأراد أن يفي بحق الصداقة التي كانت بين والده وعمر بن الخطاب فأعطاه ذلك. قد ذكر محمد مولود رحمة الله عليه في نوم البرور ما يبقى بعد الممات من البر، فقال برهما بعد الممات بالدعاء إنفاذ وعد منهما قد وقع صلة أرحامهما ووصل أهل مودتهما من قبل. هذا يقول لم أفهم كيف تكون كلمة الشح مفعولا به، لماذا لا تكون صفة للأنفس؟ الشح لا يمكن أن يكون صفة للنفس لأنه مصدر، فهو اسم معنى، وذلك المعنى تتصف النفس به ببعضه لكن لا يكون كاملا صفة للنفس، وهو مفعول به في أحضرت الأنفس، فأصل الكلام أحضر الله الأنفس الشح معناه جعله حاضرا عندها، فالشح إذن مجعول والمجعول هو المفعول، لهذا تفهم أنه مفعول. ومعنى الآية عموما قد سأل عنه أن الله سبحانه وتعالى أحضر هذه النفوس الشح فجعله قريبا منها، فليس المعنى أنه جعله فطرة فيها، وليس المعنى أنه جعله ملازما لها، بل أحضره عندها، فإذا حركه الشيطان قربه منها، وذلك عند حصول الشحناء والبغضاء، ويكثر ذلك في الأسر التي جاءت الآية في سياق الخلاف فيها، فالشح قريب منها، الشيطان يقربه عند حصول التنازع فيقرب البخل إلى الإنسان فيشح بحقه. هذا يسأل عن مركز تكوين العلماء وكيف الوصول إليه. تكوين العلماء مركز في موريتانيا في مغارب الشمس، مغرب الشمس في آخر الدنيا، فلا تحتاجون الحمد لله إلى الوصول إليه وأنتم هنا في اليمتين الحمد لله. أما هو في مركز أهلي ليس حكوميا ولا مدعوما من الحكومة، وليس له شهادات معترف بها عند الدولة، ورسالته أربع كلمات، هو أنه مركز علمي شرعي عالمي مستقل. مركز علمي يهتم أساسا بالعلم، فليست مهمته الأمور الدعوية والأمور السياسية وغيرها غيرها. شرعي فالعلوم غير الشرعية لا يهتم بها كثيرا إلا ما كان خادم للعلوم الشرعية منها. عالمي فليس طلابه من دولة واحدة ولا أساتذته من دولة واحدة، بل ولا إدارته أيضا، فهو مفتوح لكل المؤهلين لذلك. مستقل فليس تابعا لأي دولة ولا لأي دولة ولا جماعة ولا حزب تأثير عليه، فهو مستقل. وهذا المركز المقصد به الجمع بين إيجابيات التعليم النظامي والتعليم الأصلي، ومحاولة التخلص من سلبياتهما. فالتعليم الأصلي فيه إيجابيات، وهو سعة البرامج والحفظ والتربية والعناية بسلوك الأفراد وتطهير نفوسهم، والعلاقة بين الأستاذ وطلابه، فهم ينظرون إليه على أنه قدوة وأسوة ووالد. وأيضا التنوع العلمي واتساع الوقت للدراسة، الوقت ليس محصورا في أربع سنوات كما هو الحال في الكليات. والتعليم الأصلي أيضا له سلبيات، منها إضاعة الأوقات، ومنها اجتماع الرديء بالجيد وهذه المنزلة الرفيعة بمن دونه. وأيضا من سلبياته عدم الامتحانات التي يميز بها حال الإنسان. والتعليم النظامي له إيجابيات، منها تحديد المستويات، وجود الامتحانات، انتظام الأوقات واستغلالها. وله سلبيات، منها عدم العلاقة بين الشيخ والطلاب، فهم ينظرون إليه على أنه أجير يقدم ما يقدمه ليأخذ عليه درهمات وينصرف، لذلك لا يعتبرونه أسوة ولا قدوة. وأيضا التعليم النظامي لا يهتم بسلوك الطلاب، فلا يعتني بتربيتهم وعبادتهم، يحاول أن يسجل فيهم كأي جهاز تسجيل معلومات، ولكن ما يتعلق بسلوكهم ليس له نظارة عليه ولا مراقبة له. كذلك التعليم النظامي اليوم مقيد بضوابط مستوردة وأطر جاءت من الخارج، وهذه في أصل بنيتها ليست مبنية على العلوم الشرعية. فكون الإعدادية أو المتوسطة 3 سنوات، والثانوية 3 سنوات، والجامعة 4 سنوات، والماجستير مثلا 3 سنوات، والدكتوراه 5 سنوات، هذا إطار للعلوم الأخرى وليس إطار للعلوم الشرعية. وجاء معلبا من الغرب، معلبا بالمعنيين، معلبا باللغة العربية بمعنى مكسور، فجبر بالعنب التي تأخذ من العنباء التي هي بعض الأعصاب التي تأخذ من العنق، كما قال عنترة بن شداد: قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي، لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا إذا النعام فلا أسقاهم الساقي. والمعلبة أيضا بمعنى أنها في داخل علبة فلا نعرف حقيقتها إلا بعد فتحها، وإذا فتحت لم تعد قابلة للرد إلى أصحابها يفرض علينا أخذها. فلذلك الجامعات الإسلامية مجاراة لنظائرها ملزمة بوقت معين، وتحدد مقررات ضيقة، وهذه المقررات يتفق كل شيخ مع طلابه في آخر الفصل على حذف بعضها، والامتحان لا يغطي كل المقررات. وأيضا عهد الطلاب بالمقررات عند نهاية الامتحان، عندما يخرج من الامتحان يتخلص من الكتب والمذكرات وحتى ما كان في دماغه منها يغسله، فلا يبقى معه أثر لما قرأ. فلذلك أردنا الجمع بين الحسنيين وتلافي المنقصتين ما استطعنا في هذا المركز. هذه هي حقيقته. هذا يقول: نرى إنفاقا كثيرا على المشاريع الدعوية والمحاضرات والندوات في الوقت الذي نرى الإنفاق على طلاب العلم وتشجيعهم ضعيف أو منعدم، ألا ترون إعداد العلماء أولى من كثير من المشاريع الخيرية القائمة؟ هذا الأمر قابل للنظر، وكل ميسر لما خلق له، والباب الخيرات مفتوحة. فقد يقول الإنسان مثلا: نرى إقبالا شديدا على صلاة التراويح ولا نرى هذا الإقبال على صلاة الجماعة، ونرى. فهذه أبواب الخير، ومن المهم أن ندرك أنها جميعا مطلوبة، وكون بعضها حصل الإقبال عليه مما يشجع ولا ينكر، وكون بعضها حصل الإدبار عنه هذه مصيبة ينبغي أن نعالجها، لكن ليس معنى علاجها أن نأخذ لها من حظ الأخرى، فكل له حظه. قولوا قد سمعنا إنفاق ابن المبارك على طلاب الحديث في زمانه، ولو وجهتم لوجهتم أصحاب الخير والقائمين على مشاريعه نصيحة لدعم طلاب العلم الشرعي المتفرغين وتشجيعهم. نسأل الله تعالى أن يعينهم وييسر أمرهم ويوفقهم. هل ثبت أن الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه تتلمذ على الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه؟ الجواب نعم، أنه أجازه، كتب له إجازة في كل مروياته، وكان يزوره في منزله في تونس أيام كان يتدرب القضاء هناك مدة سنتين. هل يمكن أن يقال إن فقه المقاصد هو فقه استحسان؟ الجواب لا، هو من أصول الفقه ولكنه منفصل عنه الآن، وهذا التشعب سببه اتساع العلوم، فكل علم إذا اتسع تشعب فانفصلت منه علوم أخرى. فالعلوم الشرعية أصلها في بداية نشأتها كان علم الحديث، فالمؤلفات الأولى في الحديث كانت تشمل التفسير والعقائد وغير ذلك. انظروا إلى الموطأ والصحيحين تجدون الفقه والسيرة والعقيدة والتفسير وغير ذلك في هذا الكتاب، صحيح البخاري مثلا. ثم بعد هذا تشعبت العلوم فانفصلت، فانفرد كل علم بالتأليف. وعلم القانون مثلا من العلوم المتشعبة بحسب حاجة الناس، كان القانون في الأصل علما واحدا، ثم انفصل إلى قسمين العام والخاص، ثم انفصل القانون الإداري وحده، ثم انفصل القانون المدني، والقانون المدني انفصل منه الآن القانون التجاري، ثم انفصل من القانون التجاري القانون البحري، وهكذا. قول بعض أهل العلم إن الأصيرمة رضي الله عنه ليس له غير القتال من أعمال الخير، هل هو صواب أم أن ما روي من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم تصدقه بماله على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف؟ الجواب أنه لم يروى ذلك، إنما روي ذلك في حق معيقيب، ومعيقيب غير الأصيرم، فمعيقيب يهودي كان فأسلم، والأصيرم رجل من الأوس من الأنصار. ما هي دار الإسلام وما هي الأدلة على التي تدل على اعتبار الأوصاف التي يتحقق أنها دار الإسلام؟ الجواب أن البحث في الدار اشتهر في هذا الزمان عند الكثير من المتطرفين الذين يهتمون بالاعتداء، يريدون الاعتداء على المسلمين وعلى المستأمنين، ويرون أن الأمانة إنما يكون بالدار، فيرون أن الدار أيضا تابعة لحاكمها، فإذا كفروا الحاكم استباحوا كل ما في الدار. وهذه النظرة نظرة متطرفة خارجة عن المقصد الشرعي، فالدار أصلا لم ترد بهذا المعنى لا في نص من القرآن ولا في نص من السنة أصلا، وإنما هي مصطلح فقهي. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله إن العاصمة الدار، ويقصد بذلك أنه عند استقرار الإنسان الذي هو في الأصل مسلم في دار الكفر وعدم استعداده للهجرة، فإنه لا يعصم بذلك ماله، لو جاء طائفة من المسلمين لا يعرفونه فقتلوه وأخذوا ماله فلا تبعة عليهم في ذلك. واختلف في تحديد دار الإسلام ودار الكفر، فذكر الماوردي أن دار الإسلام هي الدار التي يستطيع الإنسان فيها إقامة شعائر دينه آمنا، أي دار تأمن فيها على نفسك وتستطيع إقامة شعائر دينك فيها فهي دار الإسلام. ونقل عنه الحافظ ابن حجر هذا في الفتح مستحسنا له، وهذا فيه إشكال، لأنها حينئذ معناه أن كل الدار اليوم دار إسلام في كل مكان غالبا، ولكن
عموما الذي يمكن أن نضبط به دار الإسلام أنها الدار التي جمهور أهلها من المسلمين، حتى ولو كانوا غير محكومين بالإسلام، ولو حكمت بالقانون الوضعي، ولو كان حاكمها نصرانيا أو يهوديا، فلا يخرجها ذلك أن تكون دار إسلام. هذا هو الضابط الحقيقي لدار الإسلام. وقد رأى ابن تيمية رحمه الله تفصيلا آخر فرأى أن الدار لا تنحصر في دار الإسلام ودار الكفر دار الحرب، بل ثم دار أخرى تسمى دار الدعوة، ليس دار إسلام ولا دار حرب، مثل الذين ليس بينهم وبين المسلمين عداء وحرب وليسوا من المسلمين، فدارهم ليست دار حرب بمعنى أنه يجب على المسلمين محاربتهم، ولا هي أيضا دار إسلام، فصنفها بأنها دار دعوة وهي وسط بين الأمرين. وعموما التفريق في الكافر الأصلي مبناه على أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حربيين وذميين ومعاهد. فالذمي الذي هو من رعاية الدولة الإسلامية ويسكن مع المسلمين ويؤدي إليهم الجزية، وهذا له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. والمعاهد هو الذي يأخذ تأشيرة لدخول بلد المسلمين فيأمن على نفسه وماله، سواء كان ذلك في مقابل مال يدفع إليه أو في مقابل تأمينهم للمسلمين إذا أتوه، وهذا أيضا آمن على نفسه وماله ولا يحل التعرض له للاعتداء عليه. والقسم الثالث هو الكافر الحربي، ولا يقصد به الكافر المحارب للمسلمين ولا الكافر الذي يجب على المسلمين محاربته، بل المقصود به الكافر الذي ليس ذميا ولا معاهدا، وسموه بالحربي تسمية للشيء باسم جزئه، كتسمية الإنسان بالرقبة، تحرير رقبة، رقبة عضو واحد لكن سمي بها بقية البدن مجازا. ما الفرق بين قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ الجواب أنهما قاعدتان منفصلتان من القواعد الكبرى. قاعدة الأولى هي المشقة تجلب التيسير، لها ضوابط معروفة، هي ضوابط المشقة السبعة، هي القلة والكثرة وعموم البلوى والمرض والسفر والضعف وتغير الحال، فهذه السبعة هي ضوابط المشقة التي تحصل بها المشقة. أما قاعدة الضرر يزال هي قاعدة أخرى كبرى، وهي متضمنة لأمور أخرى، وهي أن الإنسان إذا حصل به ضرر فإن ذلك الضرر لا يقر شرعا، وهي مقيدة بقواعد أخرى، مثل الضرر لا يزال بالضرر، فلا يلحق الضرر بإنسان ليزال به الضرر عن آخر إذا تساوى الضرران، لكن قد يزال الضرر بضرر الكبير بضرر خفيف، كالذي يخاف عليه الهلاك يؤخذ له من مال الإنسان لينقذ به ولو غصبا أو سرقة، وينقذ به هذا الحي لأن ضرره كبير وهو خوف الهلاك، والضرر على الآخر بأخذ بعض ماله ضرر يسير في مقابل هذا، هكذا. وبالإمكان أن يرجع السائل إلى تفصيل القاعدتين في كتب القواعد الفقهية، وبالأخص إذا رجع إلى كتاب الأشباه والنظائر السيوطي سيجد تفريقا كبيرا بين القاعدتين، وتفريعا كبيرا لكل واحدة منهما، كل واحدة يتبع لها حوالي 35 قاعدة، وكل قاعدة فيها فروع كثيرة. هل يمكن أن يكون المرء عالما عاملا وكذلك صاحب مال ورجل أعمال؟ الجواب نعم، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، فليس بينهما تنافي، وكان عدد من العلماء الكبار من الأغنياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.